والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم أما بعد، هذا هو الدرس الرابع من دروس المدخل لدراسة علم التفسير وعلومه للشيخ الدكتور أحمد منصور سبالك. نشأته ما زلنا نتحدث عن التفسير، كلمنا في المرة السابقة عن أهمية علم التفسير، واليوم موعدنا إن شاء الله مع نشأة علم التفسير بإذن الله تعالى. مما لا شك فيه أن التفسير بأطواره كثيرة حتى وصل إلى هذه الصورة التي هو عليها الآن. وبالجملة مما لا شك فيه أن التفسير مر بأطوار كثيرة، تمام، حتى وصل إليه أو حتى وصل إلى هذه الصورة التي هو عليها الآن. وبالجملة فقد مر التفسير بمرحلتين، مرحلة الرواية ومرحلة التدوين. إذن التفسير مر بكم مرحلة؟ مرحلتين، مرحلة الرواية. أولا مرحلة الرواية، نزل القرآن الكريم على نبي أمي وقوم وقوم أميين لا يملكون من وسائل التعبير إلا إيه؟ ألسنتهم، ولا من أوعية المعرفة غير قلوبهم، فلا كتابة ولا كتاب، ولكنه اللسان الطلق الفصيح والقلب الواعي الذكور. وكانت للعرب وقت نزول القرآن فنون من القول يذهبون فيها مذاهب، وكانت هذه الفنون لا تكاد تتجاوز ضروبا من الوصف وأنواعا من الحكم. وطائفة من الأخبار والأنساب، فكان كلامهم مشتملا على الحقيقة والمجاز والتصريح والكناية والإيجاز والإطناب، وهو أنواع البلاغة في اللغة. وجريا على صفة الله تعالى في إرسال الرسل، نزل القرآن الكريم بلغة من؟ العرب، وعلى أساليبهم في كلامهم. وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم. فاستعمل القرآن الأساليب التي يستعملها العرب في كلامهم، غير أن القرآن يعلو على غيره من الكلام العربي بمعانيه الرائعة التي استنى في غير مذاهبهم، ونزع منها إلى غير فنونهم تحقيقا لإعجازه لكونه سبحانه من لدن، لكون القرآن من لدن حكيم عليم. وكان طبيعيا أن يفهم الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن جملة وتفصيل بعد أن تكفل الله تعالى له باللفظ والبيان. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فتبع قرآن، ثم إن علينا بيان بينهوله المولى تبارك وتعالى قال النبي صلى الله عليه وسلم. وكان طبيعيا أن يفهم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن جملة بالنسبة لظاهره وأحكامه، أما فهمه تفصيلا ومعرفة دقائق باطنه بحيث لا يغيب عنهم شاردة ولا واردة، فهذا غير ميسور لهم بمجرد معرفتهم للغة القرآن. يعني مش هو ده اللي هيبقى، يعني نفهم كل صغيرة وكبيرة بمجرد معرفتهم للغة القرآن، بل لابد لهم من البحث والنظر والرجوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيما يشكل عليهم فهمه، لأنه صلى الله عليه وسلم عليه البيان كما أن عليه البلاغ. وقد أخبر تعالى عن ذلك وقال فقال فأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. إذن أيضا من يعني مهمات النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين للأمة ما أشكل عليهم في القرآن وغيره. ولقد اختلف العلماء في المقدار الذي فسره النبي صلى الله عليه وسلم، فمنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن لأصحابه كل معاني القرآن الكريم كما بيّن لهم ألفاظه، وعلى رأس هؤلاء ابن تيمية. ومنهم من ذهب إلى القول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبين لأصحابه من معاني القرآن إلا القليل، وعلى رأسهم هؤلاء الخوئي والسيوطي كما نقل في الإتقان. وكل من الفريقين يؤكد ما ذهب إليه بأدلة لا نطيل بذكرها ولا أظنها أدلة مسلمة. يقول الشيخ يعني بعض الناس قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن كل صغير وكبير، بعضهم قال لا لم يبين لهم كل ما في القرآن، وكل واحد جايب أدلة، ولكن كلا الشيخ يقول هذه الأدلة لا يسلم لها. والذي تميل إليه النفس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بيّن الكثير من معاني القرآن لأصحابه كما تشهد بذلك كتب الصحاح، وأنه لم يبين لهم كل معاني، لأن من القرآن ما استأثر الله تعالى بعلمه، ومنه ما يعلمه العلماء، ومنه ما تعلمه العرب من لغاتها، ومنهم ما لا يعذر أحد في جهالته، كما صرح بذلك ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن جرير الطبري في تفسيره، عنه جرير الطبري في تفسيره حينما قال التفسير على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب بسبب لغة العرب من كلامها، وتفسير لا يعذر أحد بجهالته، تمام، وتفسير تعرفه العلماء فقط، والنوع الأخير تفسير لا يعلمه إلا من. يبقى التفسير عندنا كم نوع؟ أربعة. وجه تعرفه العرب من لغتها، الوجه الثاني لا، الوجه الثاني لا يعذر أحد بجهالته، الوجه الثالث تعرفه إلا العلماء فقط، والوجه الرابع لا يعرف الله، كما في الحديث الصحيح الله من عبدك ابن عبدك ابن عمتك ابن نصيك ابن يدك ماضي فيها إيه خلفهم قعدنا فيها قضاءك. لا، هذا يخص الأسماء. قال ابن كريس من ورث سميت الذي نفسك أو علمت أحد خلق أو انزلت أو استأثرت بالمغرب، هذا يخص الأسماء والصفات لا يخص القرآن. ولا يعلم أن تأويله منها قوله وما يعلم تأويله إلا الله. وبديه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفسر لهم ما يرجع فهمه إلى معرفة كلام العرب، لأن القرآن نزل بلغتهم أصلا، ولم يفسر لهم ما تبادرت الأفهام إلى معرفة الحاجات اللي إيه عارفينها مش محتاجة تفسير، لم يفسرها لهم النبي صلى الله عليه وسلم مش محتاجة تفسير، تمام، لأنهم يعرفونها حاجتين: الحاجة الأولى كانوا يعرفونها بلغتهم فلم يفسرها لهم، تمام، الحاجة الثانية يعني ما يتبادر للذهن زي ما مش محتاجة، قل والله واحد محتاجة، لم يلد ولم يولد محتاجة، تمام. الحاجة يقول وهو الذي لا يعذر أحد بجهالته، لأنه لا يخفى على أحد، ولم يفسر لهم ما استأثر الله تعالى أيضا إيه بعلمك قيام الساعة وحقيقة الروح وغير ذلك من كل ما يجري مجرى الغيوب التي لم يطلع الله سبحانه عليها إيه نبيه صلى الله عليه وسلم، وإنما فسر لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بعض المغيبات التي أخفاها عنهم وأطلعه الله تعالى عليها، تمام، وأمره صلى الله عليه وسلم ببيانها لهم، وفسر لهم أيضا كثيرا مما يندرج تحت القسم الثالث اللي هو إيه، وهو ما يعلمه العلماء ويرجع إلى اجتهادهم، كبيان المجمل وتخصيص العام وتقييد المطلق وما إلى ذلك من كل ما خفي معناه والتبس المراد به. إذن النبي صلى الله عليه وسلم إيه الأشياء التي بيّنها لهم؟ آيات الأحكام، أو بيّن لهم ما لم يعرفوه، تمام. وإذا فبعض ما يروى عن الصحابة في التفسير مأخوذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضه وهو ما لم يتيسر لهم أخذه عنه وكان بحاجة إلى نظر واجتهاد، فقالوا فيه إيه برأيهم وأعملوا فيه نظرهم واجتهادهم. يبقى هم في نوعين من تفسير الصحابة: تفسير أخذوه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، وتفسير أعملوا فيه نظرهم واجتهادهم مستعينين في ذلك بما يعرفونه أول حاجة من أوضاع اللغة وأسرارها وعادات العرب وتقاليدها والحوادث التي نزلت بعض الآيات بشأنها برضو اللي هي أسباب النزول يعني، وأحوال أهل الكتاب الذين كانوا في جزيرة العرب وقت نزول القرآن، ثم بقى بقوة الفهم بسعة الإدراك، كما قال علي رضي الله عنه كما في الحديث البخاري لما سئل هل عندكم شيء من الوحي إلا في ما في كتاب الله، قال لا، والذي خلق الحبة وبرأ النسمة ما أعلمه إلا إيه فهما يعطيه الله رجلا في القرآن، يعني ما كان في وحي، لكن هذا الفهم يفتح الله به على عزمه من عباده يكتب ما شاء الله تعالى له. وقد اشتهر بالتفسير من الصحابة عدد قليل زي مين ابن عباس طبعا، قالوا في القرآن بما سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة أو بالواسطة، وبما شاهدوه من أسباب النزول، وبما فتح الله تعالى به عليهم من طريق الرأي والاجتهاد، كعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، وابن عباس وابن مسعود وأبي بن كعب رضي الله عنه جميعا، وهؤلاء أصلا من أهل القرآن. تمام. ثم جاء عصر التابعين فكان منهم من تصدى لتفسير القرآن الكريم فروى ما تجمع لديه من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، وزاد على ذلك برأيه واجتهاده بمقدار ما زاد من الغموض الذي كان يتزايد كلما بعد الناس عن عصر النبوة والصحابة، من كلما بعد عن عصر النبوة الصحابة قل علمهم باللغة العربية وبالوحيين وقلت أشياء كثيرة عندهم. ثم جاءت الطبقة التي تلي التابعين وروت عنهم ما قالوه في التفسير، وزادوا عليه أيضا برأيهم واجتهادهم بمقدار ما زاد من الغموض لأن الجيل ده غير الجيل الماضي. وهكذا ظل التفسير يتزايد طبقة بعد طبقة، وتروي الطبقة التالية ما كان عند الطبقة التي سبقتها إلى أن جاءت مرحلة السبيل. يبقى المرحلة الأولى هو ما فسره النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصحابة بعض التابعين، المرحلة الثانية بقى اللي هي التدوين اللي هي كتابة بقى التفسير بقى اللي مضى دخل تمام اللي كان في مرحلة الرواية، وقال في مرحلتين مرحلة الرواية ومرحلة في المرحلة تابع التابعين بدأ القرآن التفسير يكتب مثل الحديث وباقي العلوم. وبدأت هذه المرحلة في نهاية القرن الأول وبداية القرن الثاني، وفيها خط التفسير خطوات متعددة، لكن منها سمات ولكل منها سماتها وميزاتها. فأول خطوة بدأت كانت مع ابتداء التدوين لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت أبواب الحديث متنوعة، وكانت تفسير بابا من هذا من هذه الأبواب، ولم يفرد له تأليف خاص كما مثل البخاري في كتابه يقول لك كتاب التفسير، مسلم يقول لك كتاب التفسير. تمام. كانوا يكتبون كتب خاصة في بعض ما ورد لديهم في تفسير هذه الآيات عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره. تمام. ولم يفرد له تأليف خاص يفسر القرآن سورة وآية وآية، بل وجد من العلماء من طوف في الأمصار المختلفة ليجمع الحديث، فجمع بذلك مما ما روى في الأمصار من تفسير منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى الصحابة أو إلى التابعين. ومن هؤلاء يزيد بن عيينة المتوفي 398 هجرية، هؤلاء جميعا كانوا من أئمة الحديث، وكان جميعهم جمعهم للتفسير جمعا لباب من أبواب الحديث، ولم يكن جمعا للتفسير على أنه علم قائم لذلك. يبقى كان المقصود به أنه ده باب من أبواب الحديث. ثم بالضبط هذه هي الخطوة الأولى، أول خطوة في كتابة التفسير. تمام. الخطوة الثانية، وفيها انفصل التفسير عن الحديث وأصبح علما قائما بنفسه، فوضع التفسير لكل آية من القرآن، ورتب ذلك على حسب ترتيب المصحف، وتم هذا العمل على أيدي جماعة من العلماء، منهم ابن ماجه المتوفي 273، وهو أصلا له كتاب سنن ابن ماجه، وابن جرير الطبري المتوفي طبعا وهذا 310، وابن حاتم المتوفي 327، وابن جرير الطبري أو التفسير الطبري كل من جاء بعده عيال عليه، فهو شيخ المفكرين بل إمام المفكرين رحمه الله. فكل هذه التفاسير مروية بالأسانيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وتابعيه. إذا التفاسير المذكورة في الطبري وهذه الأمور كلها مروية إيه؟ رواية. حدثنا فلان قال أخبرنا، مروية رواية عن مين؟ النبي صلى الله عليه وسلم، صحابة، تابعين، تابع التابعين. أحسنتم، جزاكم الله خير. وكل هذه تفسير مروية بالإسناد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى الصحابة والتابعين وتابعيهم، وليس فيها شيء يذكر في التفسير أكثر من التفسير المأثور اللهم إلا ابن جرير الطبراني، فإنه ذكر الأقوال ثم وجهها ورجح بعضها عليه بعض، وزاد على ذلك الإعراب إن دعت إليه حاجة، واستنبط الأحكام التي يمكن أن تؤخذ من النص القرآني. يعني كمان إيه ما تبوش كده، جاب أوجه الإعراب وأحيانا توسع رحمه الله، ولكنه خرج عن طابعه المألوف من قبل إيه؟ من قبل، وهو تدوين المأثورات بأسانيدها. تمام. فوجد من العلماء من اختصر الأسانيد، فوجدنا من العلماء من اختصر الخطوة الثالثة بك. الخطوة إيه؟ ثم جاءت الخطوة الثالثة، ففيها لم يخرج التفسير عن حدود التفسير بالمأثور، ولكنه خرج عن طابع المألوف من قبل وهو تدوين المأثورات بأسانيدها، يعني بقدرش يجيبوا الأسانيد. فوجدنا من العلماء من اختصروا الأسانيد، قال فلان، قال مجاهد، قال عطاء، قال الحسن، تمام، ونقلوا الأقوال المأثورة عن المفكرين من أسلافهم دون أن يسندوها لإيه؟ لقائلها. فدخل الوضع في التفسير، فدخل الوضع بقى، بدأ إيه الوضع بقى، والتبس الصحيح بالإيه؟ بالعليل، وكان هذا مبدأ ظهور الوضع في التفسير وتطرق الروايات الإسرائيلية التي دخلت إلى إيه؟ ثم جاءت الخطوة الرابعة وهي أوسع الخطى وأفتحها، حيث امتدت من العصر العباسي إلى يومنا هذا. فبعد أن كان التفسير مقصورا على رواية ما نقل عن سلف هذه الأمة، وجدناه يتجاوز بهذه الخطوة إلى تدوين تفاسير اختلط فيها الفهم العقلي بالتفسير النقلي، وكان ذلك على تدرج ملحوظ. فقد بدأوا أولا على هيئة محاولة فهم شخصي، يعني كل واحد يحاول إيه؟ يفهم، وترجيح لبعض الأقوال على بعض يرجح، وكان هذا أمرا مقبولا ما دام يرجع الجانب العقلي منه إلى حدود اللغة ودلالة القرآن الكلمات القرآنية، يعني يستغلش بدماغه، يعني له ضوابط اللغة والدلالات من القرآن. ثم ظلت محاولة هذا الفهم الشخصي تزداد وتتضخم متأثرة بالمعارف المختلفة والعلوم المتنوعة والأراء المتشعبة والعقائد المتبينة، حتى وجدنا من كتب التفسير ما يجمع أشياء كثيرة لا تكاد تتصل بالتفسير إلا عن بعد عظيم، يعني كمان زودوها خالص يعني. تمام. وبعد ذلك دونت علوم اللغة، دونت علوم اللغة، ودون النحو والصرف، وترجمت كتب كثيرة من كتب الفلاسفة، وكثرت مذاهب الخلاف الفقهي والعقدي، ودون فيها من الكتب ما شاء الله أن يدون. وظهر التعصب المذهبي قائما على قدميه وساقيه في العصر العباسي، وقامت الفرق الإسلامية بنشر مذاهبها والدعوة لها. فكان من نتيجة ذلك كله أن امتزجت كل هذه العلوم وما يتعلق بها من أبحاث به في التفسير حتى طغت عليه، تمام، وغلب الجانب العقلي على الجانب الفعلي، وصار أظهر شيء في هذه الكتب هو الناحية العقلية، وإن كانت لا تخلو من منقول بأسباب النزول أو بغير ذلك من مأثور، كما كان من نتيجته أيضا تحكم المعتقدات المذهبية في عبارات القرآن تحكما كثيرا يخرج بالنص القرآني عن عن معناها المراد. ثم بقى دخلت العصبيات والمذهبيات وكل واحد أخذ إيه ينتصر لمذهبه ويؤول الآيات لمذهبه وكلون أعناق الأدلة ونصر السلام عليه. وأخيرا وجدنا كل من برع في فن من الفنون يغلب عليه في تفسيره بصورة واضحة بصورة فنه الذي برع به. يعني لو واحد في البلاغة تجد يسمى بالبلاغات في القرآن، واحد في النحو تجد يسمى بالنحويات، واحد كل واحد يسمى بقى إيه فالنحوي أكبر همه الإعراب وصرد مسائل النحو وفروعه. فأبي حيان في تفسيره البحر المحيط، البحر المحيط ده كتاب نحو، ها تمام. شوف دي فايدة بقى انك تدرس مدخل علم التفسير قبل ان تدخل التفسير، تبقى فاهم الدنيا ماشية ازاي والكتب ماشية ازاي وكل تفسير ايه الموجود فيه، تمام. والفقيه مبلغ مبلغ همه واهتمامه مسائل الفقه وتفريعاته وذكر أدلتها كالجصاص وأبي بكر ابن العربي، تفسير الجصاص وأبي بكر العربي. وصاحب التاريخ يكثر من ذكر القصص وصاحب العلوم العقلية جل عنايته بأقوال الحكماء والفلاسفة وذكر شبههم والرد عليها كالفخر الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب، مفاتيح الغيب. وصاحب التاريخ يكثر من ذكر القصص وأخبار من سلف كثير ما يخلط الصحيح منها بالأساطير والخرافات كما في تفسير الثعلبي والخزاني والخازني، تمام. يعني بعض التفسير يقول لك لما سجد يعقوب، لما سجد داود يقول لك وسجد داود سجدة طويلة فكان طولها قرابة 80 سنة وهو يبكي حتى ارتوت الأرض من بكائه وخرج العشب من شدة بكائه وغطى العشب رأسه. طبعا ده كلام أصلا من كل العقل أصلا، فضلا على أنه وأصحاب المذاهب الدينية والمواجيد الصوفية بقى قعد حي دول، تمام، ركزوا في تفاسيرهم على ما يهمهم من تأييد المذهب أو شطحات التصوف أو شطحات في قصة الخضر وغيره مثلا. وهكذا فسر كل صاحب فن أو مذهب بما يتناسب مع فنه أو يشهد لمذهبه. ولقد استمرت هذه النزعة العلمية العقلية في كتاب التفسير في كتابة التفسير، وراجت في بعض العصور رواجا عظيما كما راجت في عصرنا الحاضر تفسيرات يريد أهلها من ورائها أن يحملوا آيات القرآن، أن يحملوا آيات القرآن كل العلوم ما ظهر منها وما لم يظهر، اللي هم بيسموه الجماعة الإعجاز العلمي في القرآن. كأن هذا فيما يبدو وجه من وجوه إعجاز القرآن وصلاحيته لأن يتمشى مع الزمن، وفي الحق أن هذا غلو منهم وإسراف يخرج بالقرآن عن مقصده الذي نزل من أجله ويحيد بهم عن هدفه الذي يرمي إليه هذا. انتهى كلام الشيخ أحمد منصور كذلك رحمه الله. بعد أن أخذنا أهمية التفسير وتكلمنا عن من نشأة التفسير وذكرنا أن للتفسير نشأتين هم الرواية والنشأة الأخرى التدوين، وبينا متى بدأت الرواية ومتى بدأ التدوين. بدأت الرواية من عصر الصحابة، ثم بدأ التأويل من عصر تابعي التابعين في نهاية القرن الأول أو بداية القرن الثاني. ما يبقى لنا إلا أن نتحدث عن أنواع التفسير، هذا ما سوف نتحدث إن شاء الله عنه في اللقاء القادم إن شاء الله. قدر الله لنا اللقاء والبقاء، وصلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم.